بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: عندنا إذا مات الميت قام أحد الناس ونادى بمكبر الصوت: مات فلان ابن فلان، احضروا للصلاة عليه، هل هذا من النعت المنهي عنه؟ يظهر أنه ليس من النعي المنهي، لأنه دعاهم فقط لمجرد الصلاة، ولكن ما يحصل المبالغة في ذلك كالنداء بجميع المساجد مثلا أو بالجرائد أو ما شابه ذلك. نعم، ينادى في المساجد، جميع المساجد، المسجد الذي يصلي فيه، الذي بجوار بيته، لا بأس. طيب، أخذنا مسألة الصلاة على القبر والحد الذي صلى فيه على القبر. طيب، ما هو الحد؟ أن هناك حد محدود يصلى فيه على القبر، صحيح عدم التحديد، ولكن لا يصلى عليه بعد طول المدة، يعني إذا طالت المدة فيجتنب أو يترك، والله المستعان. حديث ابن عباس، يقول أخ جاء حديث عن ابن عباس ذكره الشيخ الألباني في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على ميت بعد موته بثلاث. الحديث ذكره البيهقي في السنن، وذكر أن أكثر الطرق ليس فيها التحديد بثلاث، وأصله في الصحيحين، ابن عباس في الصحيحين بدون التحديد بثلاث، الذي يظهر أنها لم تصح، وهم من بعض الرواة. وحتى لو صحت ما كان في ذلك تحديدا، لم يكن فيه تحديد أنه لا يجوز بعد الثلاث، لم يستفد منه أنه بعد الثلاث لا يصلى عليه. نعم. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم، ما حاله؟ أنكره الإمام أحمد ووهب بن إسحاق من أجله. وصلنا إلى المسألة السادسة، الصلاة على السقف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: المسألة السادسة، الصلاة على السقف له ثلاث حالات: الأولى أن يخرج بحياة مستقرة فيستهل أو يتحرك، فهذا يصلى عليه بغير خلاف، نقل ذلك ابن المنذر وغيره من أهل العلم، أن يخرج فيصيح أو يتحرك حركة يعلم منها حياته ثم يموت، فهذا يصلى عليه بدون خلاف، يغسل ويصلى عليه. قال الثانية: أن يخرج قبل بلوغه 4 أشهر فلا يصلى عليه. قال العبدلي: بلا خلاف. قال النووي: يعني بالإجماع. يقول: الصوت في الجهة الغربية ضعيف، يكبر يرفع الصوت قليلا. قال الثالثة: إذا بلغ 4 أشهر فما فوق ولم يستهل، فذهب سعيد بن سيرين وأحمد وإسحاق وداود إلى أنه يغسل ويصلى عليه، هذا إذا كان قد جاوز 4 أشهر، 4 أشهر فما زاد، لأنه قد نفخت فيه الروح كما في حديث المسعود في الصحيحين بعد أن ذكر يجمع في بطن 140 يوم النطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، وعليه فلو مات بعد 4 أشهر فيعتبر ميتا ويصلى عليه. قال: وهو يعتبر ميتا لأن روحه قد فارقت الجسد، وهو قول الشافعي في القديم وجماعة من أصحابه، وذهب الحسن وإبراهيم ومالك والأوزاعي والشافعي في الجديد وأصحاب الرأي إلى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. الحقه بالميراث لأنه ما يثبت له الميراث إلا إذا خرج حيا، فهذا مثله، خرج ميتا ولم يستهل فالحقه بذلك. والصحيح أنه يعتبر ميتا لأنه قد ثبتت فيه الروح، نفخ فيه الروح فيصلى عليه. وممن قال هذا القول الأخير أيضا عطاء الزهري، قال والصواب والقول الأول هو ترجيح العلامة الألباني والعلامة الوادعي رحمة الله عليهما أنه ماذا يغسل ويصلى عليه. قد ثبت عن ابن عمر أنه صلى على مولود لم يستهل، أخرجه ابن المنذر الجزء الخامس 404 بإسناد صحيح. ثبت عن ابن عمر أنه صلى على مولود لم يستهل، أخرجه ابن المنذر الجزء الخامس 404 بإسناد صحيح. وثبت عن المغيرة بن شعبة أنه قال السقط يصلى عليه، ثبت عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة، السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة. أخرجه ابن أبي شيبة الجزء الثالث صفحة 317، أخرجه ابن أبي شيبة الجزء الثالث صفحة 317، وعبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 531 بإسناد صحيح. وقد روي مرفوعا ولم يثبت رفعه، روي أن المغيرة بن شعبة رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت رفعه، أعله الدارقطني بالوقف. ننظر العلل للدارقطني رقم 1258، 1258 وعند ابن أبي شيبة أيضا عبد الرزاق في المصادر المذكورة عن أبي هريرة أنه كان يقوم على المنفوس من ولده الذي لم يعمل خطيئة، على المنفوس من ولده، المنفوس معنى المولود، كان يصلي عليه ويقول في صلاته اللهم أجره من عذاب القبر، ويقول اللهم أجره من عذاب القبر. إسناده صحيح إلى أبي هريرة والله المستعان. إذا ثبت الصلاة عليهم عن الصحابة رضي الله عليهم، هذا يؤيد أنه يصلى عليه وإن لم يستهل والله المستعان. أثر أبي هريرة ليس صريحا أنه لم يستهل لكن يذكر مع غيره، أما أثر المغيرة فصريح بالمسألة، وأثر ابن عمر أيضا لا بأس به، أصرح ما ذكر أثر المغيرة لأنه سماه سقطا، السقط صلى عليه. إذا الصحيح في هذه المسألة أنه يصلى عليه إذا جاوز الأربعة أشهر، لأنه يكون قد نفخ فيه الروح فموته يكون بمفارقة روحه لجسده. طيب المصادر المذكورة والمراجع أضيفوا عليها الأوسط ابن المنذر الخامس 403 وما بعدها، الأوسط ابن المنذر الجزء الخامس 403 وما بعدها، صنف ابن أبي شيبة الجزء الثالث صفحة 317، صنف عبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 531، ابن أبي شيبة، الثالث 317، عبد الرزاق، الثالث 531. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. قال: الحكم المستفاد من الحديث في استحباب تكثير المصلين على الجنازة. وفي صحيح مسلم أيضا برقى نعم عن عائشة رضي الله عن عائشة وأنس رضي الله عنهما مرفوعا: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. حديث عائشة وأنس فيه 100، وحديث ابن عباس أقل فيه 40. فالحكم على أي حديث؟ نعم للأقل، للأقل، وما زاد فيكون أفضل، ولكن الشفاعة تثبت بالصلاة 40 رجلا لا يشركون بالله. قال النووي رحمه الله في حديث آخر، وفي حديث آخر: ثلاثة صفوف. رواه أصحاب السنن: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. قال القاضي: قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد منهم عن سؤاله. هذا كلام القاضي. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة 100 فأخبر به ثم بقبول شفاعة 40 فأخبر به ثم بقبول شفاعة 40 ثم ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به. ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين، مفهوم العدد ضعيف، فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة 100 منع قبول ما دون ذلك، وكذا في 40 مع 3 صفوف، وحينئذ كل الأحاديث معمول بها ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من 3 صفوف و 40. أيهما أقل، 3 صفوف أو 40؟ نعم، قد يكون هذا قد يكون هذا، قد يجعلونها 3 صفوف وهم 30، كل صف 10. نعم، وقد يكون الأربعون، نعم، 3 صفوف أكثر من 40. حديث 3 صفوف نتكلم فيه سيأتي. قلت: حديث 3 صفوف أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث مالك بن هبيرة، وفي إسناده عن عنت بن إسحاق، وقد تفرد بالحديث وهو حديث ضعيف. فحديث ابن عباس في الباب هو أقل عدد فيه الفضل المذكور، والله أعلم، لأن أقل شيء هو 40 رجلا. لو ثبت حديث مالك بن هبيرة لكان ماذا 3 صفوف أيضا معتبرة، لكن لم يثبت. استشهد العلامة الألباني في أحكام الجنازة هذا الحديث، حديث مالك بن هبيرة، أنه كان إذا صلى على جنازة جزأهم إلى 3 صفوف وإن كانوا قليلا. ويقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. هذا الحديث فيه عن عنت بن إسحاق كما سمعت، وقد ضعف الإسناد العلامة الألباني أيضا، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله استشهد لحديث مالك بن هبيرة بحديث أبي أمامة عند الطبراني قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7 نفر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7 نفر، فجعل 3 صفا واثنين صفا واثنين صفا. كم صاروا؟ 7. الصف الأول 3، الصف الثاني 2، الصف الثالث 2. الحديث فيه ابن لهيعة تفرد به، خرج الطبراني برقم 7785 في ابن ريان قد تفرد به. هل يصبح شاهدا حديث مالك بن هبيرة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يصبح، لأن حديث مالك بن هبيرة فيه ذكر فضيلة من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب، وحديث أبي أمامة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فيه أنه فعل ذلك جزاء ثلاث أجزاء ثلاث صفوف، وليس فيه ذكر الفضيلة الذي في حديث مالك. الشيخ الباني قوى هذا بهذا فالله أعلم، لكن يظهر لنا والله أعلم أنه لا يتقوى به، لأن هذا فعل وهذا قول، والقول فيه ذكر فضيلة، وحديث الذي فيه الفعل ليس فيه ذكر الفضيلة الله أعلم. وعليه فيظهر حتى إن سياق الحديث من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجد، سياقه يشعر بأن المقصود أنه من كثر عليه المصلين، يعني ذكر الثلاث الصفوف، يعني هل المقصود جعل ثلاث صفوف حتى ولو كان اثنين اثنين اثنين؟ هذا فيه نظر. الذي يظهر أن الحديث لو صح لحمل على أن المقصود أنه من اجتمع عليه جماعة بلغوا ثلاث صفوف، اجتمع في صلاته جماعة بلغوا إلى ثلاث صفوف، كأن هذا هو المراد، لو ثبت الحديث لكان هذا هو المراد والله أعلم. وقد جاء عن الإمام أحمد ومالك أنهم كانوا يتحرون جعل الصفوف ثلاثة وإن كان المصلون قليلا، ثبت عن أحمد ومالك أو نقل عن أحمد ومالك أنهم كانوا إذا استقل كانوا يجعلون الصفوف ثلاثة وإن قل الناس، وهذا مبني منهم على الاستدلال بهذا الحديث حديث مالك بن هبيرة وعلى ضعفه فلا يتحرى ذلك، والمقصود هو أن يكون العدد كثيرا، وحديث ابن عباس هو الذي اعتمد عليه 40 رجلا. طيب انظر لكلام مالك وأحمد التمهيد لابن عبد البر، انظر لكلام مالك وأحمد التمهيد لابن عبد البر الجزء السادس 329. والفتح لابن رجب الجزء الخامس صفحة 296. الفتح لابن رجب الخامس 296. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى موقف الإمام من الجنازة، في هذه المسألة أقوال: الأول يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، وهو قول الشافعي وجمهور أصحابه وأحمد في رواية وإسحاق ورواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف، واستدلوا بحديث الكتاب. ما هو هذا الحديث؟ حديث سمرة الذي معنا في الكتاب، وبحديث أنس عند أبي داود بإسناد صحيح أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على جنازة امرأة فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم. القول الثاني يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة، وهذا قريب من الأول، لأنه إذا قام عند رأسه فهو قام عند صدره، ما إذا قام عند الرأس فقد اجتمع الأمر، إذا قام عند رأسه فقد قام عند صدره، فهو قريب من القول الذي قبله ويشمله الدليل المتقدم. الثاني يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة، وقول أحمد وأبي يوسف في رواية عنهما، وقول بعض الشافعي، واستدلوا أيضا بما تقدم. الثالث عند صدر الرجل والمرأة، وهو قول أبي حنيفة، وكأنه رأى أن الوسط قريب من الصدر، لكن التحري التوسط أو لا؟ والله المستعان. الرابع عند وسط الرجل ومنكبه المرأة، وهذا مخالف للحديث الوارد. وهو قول مالك، وقال به أيضا، نقل أيضا عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، ذكره ابن المنذر في الأوسط، وذكره ابن المنذر عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. قال: والصواب هو القول الأول، وهو ترجيح العلامة الألباني والعلامة الوادعي رحمة الله عليهما، أنه عند رأس الرجل ووسط المرأة. نعم، الحديث صريح في المسألة فالعمل عليه. راجع أيضا مع المراجع المذكورة الأوسط، الجزء الخامس 418، الجزء الخامس 418. قال: المسألة الثانية، إذا كانوا جماعة، أعني الموتى، إذا كان الموتى جماعة، أجاز أهل العلم أن يصلى عليهم صلاة واحدة، أن يصلى عليهم صلاة واحدة، أجاز أهل العلم أن يصلى عليهم صلاة واحدة، وذهب الجمهور إلى أن الرجال أو الصبيان يجعلون مما يلي الإمام، والنساء من وراء ذلك مما يلي القبلة. يعني صفهم واحد جوار الآخر، فمما يلي القبلة يجعل النساء، ومما يلي الإمام يجعل الرجال أو الصبيان. قال: وذهب الحسن والقاسم وسالم إلى جعل النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة، ولعلهم لم يبلغهم الحديث في ذلك. والصواب قول الجمهور، وفي ذلك حديثان: الأول ما أخرجه أبو داود والنسائي عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها. من هي أم كلثوم؟ هذه بنت علي رضي الله عنه، امرأة عمر بن الخطاب. أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، الغلام جعل مما يلي الإمام، والمرأة من جهة القبلة. فأنكرت ذلك. من هذا الذي يقول أنكرت؟ عمار مولى الحارث. قال: وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا هذه السنة. أربعة صحابة أيدوا هذا الفعل وقالوا هذه السنة، رفعوه، وإسناده صحيح. والثاني ما أخرجه النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على تسع جنائز، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا. هذا موقوف عليه، لكن الحديث الأول فيه الرفع، هذه السنة. قال: وإسناده صحيح، وكلاهما في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله، وثبت أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة مما يلي القبلة. ثبت أيضا عن عثمان رضي الله عنه بإسناد صحيح عند عبد الرزاق، الجزء الثالث 464، وابن أبي شيبة. ثبت أيضا عن عثمان رضي الله عنه بإسناد صحيح عند عبد الرزاق، الجزء الثالث صفحة 464، وعند ابن أبي شيبة الجزء الثالث صفحة 315، وعند ابن أبي شيبة الجزء الثالث صفحة 315. قال: وإسناده صحيح، وكلاهما في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله. طيب، المصادر أضفنا إليها المصنفين عند المصادر التي ذكرناها، مصنف عبد الرزاق، مصنف أبي شيبة، وكذلك الأوسط لابن المنذر الخامس 421، الأوسط لابن المنذر الخامس 421. قال تنبيه: ظاهر صنيع الصحابة أنهم صفوا الجنائز واحدة خلف الأخرى مما يلي القبلة، وهو مذهب الجمهور. وذهب أبو حنيفة وبعض الشافعية لأنه يوضع الجميع صفا واحدا، رأس كل واحد عند رجل الآخر. يعني أبو حنيفة يرى أنهم يصفون عرضا، يعني رأس هذا عند رجلي هذا ورأس هذا عند رجلي هذا، يعلون صفا طويلا. واضح هذا مذهب أبي حنيفة وهو خطأ. الآثار واضحة، جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة، دل على أنهم صفوهم ماذا؟ متوازين، واحد بجوار الآخر على التوازين. قال: ظاهر صنيع الصحابة أنهم صفوا الجنائز واحدة خلف الأخرى مما يلي القبلة، وهو مذهب الجمهور. وذهب أبو حنيفة وبعض الشافعية إلى أنه يوضع الجميع صفا واحدا، رأس كل واحد عند رجل الآخر، ويجعل الإمام جميعهم عن يمينه، يعني يقوم الإمام عند آخر واحد من جهة الشمال، فيكونون كلهم عن جهة اليمين، ويقف عند رأس الآخر منهما إن كان رجلا أو عجيزته إن كان امرأة. والصواب قول الجمهور لأنه عمل الصحابة، والله أعلم. لا شك أن الصحيح ما قاله الجمهور، وهذا العمل ليس عليه دليل. المسألة الثالثة: هل يسوي بين رؤوسهم أم يجعل وسط المرأة عند رأس الرجل؟ من يجيب؟ يعني ظاهر في الصحابة أنهم صفوهم جعلهم متساويين، لأن هذا أقرب. ومنهم من قال يجعل رأس الرجل موازي لوسط المرأة حتى يكون الوقوع على رأس الرجل وعلى وسط المرأة، يجعل رأس الرجل يوازي وسط المرأة. لكن يظهر من الآثار أنهم سووا بينهم، والله أعلم. قال: ظاهر آثار الصحابة المتقدمة أنهم سووا بين الرؤوس، وهو مذهب أحمد في رواية. قال ابن قدامة رحمه الله: واختيار القاضي وقول إبراهيم وأهل مكة، ومذهب أبي حنيفة لأنه يروى عن ابن عمر أنه كان يسوي بين رؤوسهم. أبو حنيفة لعل له قول آخر بهذا، وإلا فمذهب الأول المشهور أنه يجعل كلهم صفا واحدا. قال: وأثر ابن عمر رضي الله عنهما عند عبد الرزاق، وأثر ابن عمر رضي الله عنهما عند عبد الرزاق، وفيه عن عنة بن جريج. من أثر ابن عمر الذي أشار إليه ابن قدامة أخرج عبد الرزاق من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، ابن جريج عن عنة عن نافع. قال: وعن أحمد رواية أنه يصف النساء فيجعل وسط المرأة مقابلا لصدر الرجل. وذهب مالك وسعيد بن جبير إلى وضع رأس المرأة عند وسط الرجل، العكس. قلت: والقول الأول أقرب الأقوال لأنه فعل الصحابة، والثاني لا بأس به، يعني أن له وجه من حيث أنه يوازي بين رأس الرجل ووسط المرأة. فإذا سوى بين الرؤوس قام عند رأس الرجل أو وسط المرأة إن كنا نساء فقط، لو كنا نساء فقط فيصفهن ثم يقوم عند وسطها. وإذا فعل بالقول الثاني فلا إشكال، القول الثاني الذي فيه أنه يوازى رأس الرجل مع وسط المرأة. يقول: كيف تكون صفوف المصلين على الجنازة؟ تسوى الصفوف كما تسوى الصفوف في الفرائض، ولا ينبغي المقاربة بها جدا حتى ما يستطاع التسوير، كما يحصل كثيرا ربما قاربوا فيها جدا فلا يستطيعون تسويتها، يتباعدون شيئا ما كما في الفرائض حتى يستطيعون التسوية، والتسوية فيها واجبة غيرها من الصلوات، فلا ينبغي التساهل في ذلك. بعض الأخوة يسأل على العمل بالكمبيوتر وماذا والموسوعة وغيرها. أولا ننصح المبتدئ أنه لا يعمل بالكمبيوتر إطلاقا، يعني يشغل نفسه أولا بالحفظ وحضور الدروس، دروس العقيدة، دروس النحو، التجويد، كذلك ما يحتاجه من جميع الفنون المبتدئ سيشغله، وإذا تطلعت النفس إلى هذا الجهاز شغله عن الحفظ، والجهاز ما يخرج عالما، ما يخرج عالما أبدا، ما يخرج إلا باحثين أصحاب رسائل سوق، يخرج ماذا؟ باحثين أصحاب تجارات، أصحاب تجارات. فلا تشغل نفسك بهذا، لا سيما في بداية الطلب، بداية الطلب أقبل على الحفظ، حفظ القرآن، حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من باحث قوي في الكمبيوتر ما يحفظ حتى رياض الصالحين ولا حتى عمدة الأحكام، بل ربما بعضهم ما يتقن الأربعين النووية. هذا العلم ما حوى الصدر، ليس العلم في الجهاز، والجهاز ما تقوم تخطب به أمام الناس ولا تفتي به أمام الناس، ولا أيضا تدرس الناس بالجهاز ولا شيء. ما العلم ما حواه صدرك من العلوم النافعة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فيشغل طالب العلم نفسه بالحفظ، حفظ القرآن، حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحضور في دروس العقيدة، في دروس الفقه، المصطلح، النحو، والتجويد، نعم أصول الفقه، ما يستفيده وما يحتاج. بقي هل يستفاد منه عند أن يبدأ في البحث؟ الجواب نعم، يحتاج إلى أن يستفيد منه إذا بدأ يبحث، يستفيد منه في مواضع ولا يعتمد عليه اعتمادا كليا، فإنه يحصل فيها أخطاء. لكن شيء أشكل عليه، ربما رجل تحتاج أن تبحثه في الكتب وتقلب الصفحات، تحتاج إلى نصف ساعة أو ساعة وأنت تبحث عليه، وفي الجهاز ربما إذا أعطيت الحاسوب أمرا مجرد ثواني، 5 ثواني يطلع لك الرجل الذي تريده، أو أقل من ذا أو أكثر، ربما إذا كثر إلى نصف دقيقة إلى دقيقة، يوفر وقتا. لكن في أوقات معينة، في أوقات معينة إذا صرت باحثا أشكل عليك شيء أردت أن تبحث. أيضا استفاد منه للباحثين أيضا في مسألة جمع مسألة معينة، مثلا كلام أهل العلم حول مثلا سب الصحابة، فيجمعها من كتب متفرقة بالبحث في هذا الجهاز، يستفيد منها. مثلا يأتي للجهاز بكلمة سب الصحابة ويعطي كتب العقيدة أمرا فيه، فيبحث هذا فيخرج لك الكتب التي تكلمت عليه، فترجع إلى الكتب وتقرأ ماذا؟ نعم، وتقرأ باطمئنان وبتمعن من الكتب نفسها، ترجع إلى الكتب. وفائدة أخرى في حق من يكون سريع الكتابة فيه، من أعطاه الله فيه سرعة كتابة فهو يوفر، يعني عن الذي يكتب بيده ربما يتأخر قليلا. وكذلك فائدة ثالثة في حق من يريد أن يكتب مثلا أشياء كثيرة من كتاب معين، تريد أن تنقل مثلا من مجموع الفتاوى 3 صفحات، 20 صفحة، 30 صفحة، إذا كتبتها بيدك تحتاج إلى أسبوع، وفي الجهاز كم؟ 2 أو 3 دقائق تنقلها من الجهاز، تنقلها من مجموع الفتاوى إلى المكان الذي تريده. هذه فوائد الحاسوب فقط، أما ما يخرج عالم ما يخرج عالم، ما فيه إلا أنه يشغلك عن الحفظ ويشغلك عما ينفعك من الدروس النافعة. فلا ننصح بالاعتماد عليه، وننصح الباحث أن يستفيد منه في ما يحتاج إليه فقط، ولا يعتمد عليه اعتمادا كاملا. والحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.